إلهنا إجمعين أبدا الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الصورة الثالثة من سور التبعيض، التبعيض في المسائل الارتباطية، ومثلنا لذلك بما لو قلد المكلف أحد المجتهدين المتساويين في عدم وجوب السورة وقلد المجتهد الآخر في الاكتفاء بالمرة في التسبيحات الأربع، فهذا تبعيض في المسائل الارتباطية باعتبار أن من يفتي بكفاية المرة الواحدة بالتسبيحات فهو يفتي بذلك مقيدا بلزوم السورة، كما أن من يفتي بعدم وجوب السورة يفتي بعدم وجوبها مقيدا بلزوم الإتيان بالتسبيحات الثلاث مثلا، فحينما فهذان واجبان ارتباطيان بحيث لا يمكن أن يتحقق الامتثال إلا بالإتيان بهما معا، إلا بالإتيان بهما معا، أي الإتيان مثلا بالسورة وبالمرة الواحدة من التسبيحات، أو الإتيان بالتسبيحات ثلاث مرات مع عدم الإتيان بالسورة، فحينما يأتي المكلف ويختار من كل واحدة من الفتوين جزءا فيقلد الأول في عدم وجوب السورة ولا يقلده في وجوب الإتيان بالتسبيحات الثلاث الأربع ثلاث مرات، كما أنه يقلد الثاني أيضا في الجزء في جزء من فتوى وهو الاكتفاء بالمرة ولا يقلده في فتواه بوجوب السورة، مع أن الفتويين ترابطيتين مترابطتين، فهل يجوز التبعيض في الارتباطيات أم لا يجوز؟ هنا عندنا رأيان، الرأي الأول ما أفاده سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه سيدنا الخوئي، وهو عدم جواز التبعيض في الارتباطيات. والوجه في ذلك هو أن الصحة في الارتباطيين ارتباطية، الصحة في الارتباطيين ارتباطية، ومعنى ذلك أن المكلف لا يمكنه أن يحكم بصحة العمل المركب من عدة أجزاء إلا إذا جاء بمجموع الأجزاء على طبق فتوى من يقلد، فلو جاء بجزء دون جزء آخر لم يكن العمل صحيحا. الصحة ارتباطية، لا تتحقق صحة إلا بتحقق الارتباط بين الأجزاء، فما لم يتحقق الارتباط بين أجزاء المركب لا تتحقق الصحة، الصحة ارتباطية. وإذا كانت الصحة في المركب الاعتباري ارتباطية فحينئذ عندما يستند المكلف في جزء من المركب إلى فتوى أحد الفقيهين المتساويين ويستند في حذف جزء آخر من المركب إلى الفقيه الآخر المساوي لم تحصل الصحة الارتباطية، لا بنظر الفقيه الأول ولا بنظر الفقيه الثاني. فإن الصحة الارتباطية بنظر الفقيه الأول إنما هي بالإتيان بالسورة مع الاكتفاء بالمرة، وهو اكتفى بالمرة ولم يأتي بالسورة، فالصحة الارتباطية بنظر الفقيه الأول لم تتحقق. كذلك أيضا الصحة الارتباطية بنظر الفقيه الثاني لم تتحقق. لماذا؟ لأنه إنما يفتي بصحة العمل فيما لو جاء به مع ماذا؟ مع ثلاث من التسبيحات الأربع. والفرض أن المكلف لم يأتي بالتسبيحات ثلاث مرات بل اكتفى بالمرة الواحدة، فالعمل أيضا بنظر الثاني ليس بصحيح لأن الصحة ارتباطية وهو لم يأتي بالأجزاء الارتباطية كما هي مطلوبة منه. والنتيجة أنه حين يفرغ من العمل معتمدا على التبعيض في التقليد فيه لا يحصل عنده علم بصحة عمله، لا يحصل عنده علم بصحة عمله، وبعبارة أخرى لا يحصل عنده عمل لا يحصل عنده علم بصحة المجموع، إذ أن مجموع ما جاء به لا يوافق فتوى الأول كما لا يوافق ماذا؟ فتوى الثاني، فالعمل غير محكوم بالصحة، وهذا يعني عدم جواز التبعيض في التقليد في المسائل الارتباطية. إذن نكتة كلام السيد الخوئي الرئيسية هي أن الصحة في العمل الارتباطي ارتباطية، فما لم يتحقق المركب بنحو ارتباطي على ضوء فتوى الفقيه فإنه لا يحكم عليه بالصحة، وبالتالي لا يجوز التبعيض. هذه خلاصة ما أفاده على الله مقامه الشريف. وقد أشكل على ما أفاده رضوان الله تعالى عليه بإشكالات. الإشكال الأول هو أن المأخوذ في التبعيض من كل من الفقيهين ما هو؟ المكلف المقلد حينما يبعض في التقليد فهو يأخذ من الفقيهين ماذا؟ كل من الفقيهين عنده فتويان، الفتوى الأولى في مثال المفروض عند الفقيه الأول هي عدم وجوب السورة وبطلان هذه الفتوى الثانية وبطلان الصلاة بتسبيحة واحدة، بينما الثاني عنده أيضا فتويان، الفتوى الأولى هي ماذا؟ وجوب السورة، أو فقل الفتوى، نعم، فتوى الأولى هي وجوب السورة، الفتوى الثانية هي ماذا؟ كفاية التسبيح مرة واحدة، ذكرناها هناك لوني بتسبيحة، كفاية التسبيحة الواحدة، وفتواه إذن الأخرى هي بطلان الصلاة بماذا؟ بغير سورة، بطلان الصلاة بغير سورة. فالمقلد ها هنا عندما يرجع إلى الفقيهين يأخذ من كل واحد من الفقيهين جانب الصحة، ولا يأخذ منهما جانب البطلان، فهو يأخذ من الفقيه الأول أن الصلاة من غير سورة صحيحة ولا علاقة له بفتواه الأخرى، ويأخذ من الفقيه الثاني أن الإتيان بالتسبيحة الواحدة يكفي والصلاة صحيحة، ولا يأخذ منه فتواه بالبطلان مع ترك السورة، لا يأخذ منه فتواه بالبطلان مع ترك السورة. وحينئذ نضم الصحيح إلى الصحيح فيكون المجموع صحيحا، يكون المجموع المركب يكون صحيحا. إذن لا يوجد مانع من الحكم بصحة العمل إذا حللنا الفتاوى لكل واحد من الفقيهين، وحددنا أن هنالك فتوى مأخوذة وفتوى غير مأخوذة، فمحصل ذلك نضم الفتوى بتصحيح العمل بكيفية من قبل أحدهما إلى الفتوى من قبل الآخر، ويكون مجموع العمل صحيحا. ولكن هذا الذي أفيد يمكن أن يتأمل فيه من ناحية أن غاية ما يستفاد، أن غاية ما يستفاد من هذا التبعيض هو صحة الجزء، صحة الجزء، أما صحة المجموع فهي محل شك. لماذا هي محل شك؟ لأن كل واحد من الفقيهين يرى هذا المجموع باطلا، فالفقيه الأول يرى هذا المجموع باطلا لعدم تحقق السورة فيه، والفقيه الثاني يرى هذا المجموع باطلا ماذا؟ لعدم تحقق التسبيحات الأربع فيه ثلاث مرات. فالمجموع بنظر كل من الفقيهين محكوم بالبطلان، وإذا كان محكوما بالبطلان فإن المكلف لا بد له من حجة يستند إليها لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة المجموع. وهذا المستند أو هذه الحجة لا هي بفتوى الأول لأنها تفيد بطلانه، ولا هي بفتوى الثاني لأنها أيضا تفيد بطلانه، فالمحصلة لا حجة بيده على صحة المجموع. وإذا كان لا حجة بيده على صحة المجموع لزمه ماذا؟ أن لا يبعض في تقليده. و نكتة هذه المناقشة، العصب الرئيس لهذه المناقشة، هو أنه لا تلازم بين صحة الجزء وصحة المجموع. لا تلازما، بل لا بد من الاستناد إلى حجة لإثبات صحة المجموع ولا حجة بحسب الفرض. صار معلوما. فيبقى كلام السيد الخوئي قدس سره مستحكما. الإشكال الثاني الذي أشكل به عليه رضوان الله تعالى عليه هو أن كل فقيه إنما يحكم ببطلان ترك أحد الأجزاء الارتباطية إن لم يكن الترك لعذرا. وأما متى ما كان الترك لعذرا ولم يكن المتروك ركنا فإن الصلاة محكومة بالصحة بنظره. وعلى ذلك نقول بأن الفقيه الأول الذي يرى جواز ترك السورة ولكنه لا يكتفي بالتسبيحة الواحدة إنما يرى بطلان الصلاة في صورة عدم الاكتفاء بتسبيحة واحدة إن لم يكن ذلك لعذر. وكذلك الثاني أيضا إنما يرى بطلان الصلاة مع ترك السورة إن لم يكن ترك السورة لعذر. وإذا كان كذلك نقول بأن الاستناد إلى فتوى الفقيه الآخر عذر. فإذا كان عذرا إذن فالصلاة محكومة بالصحة بنظرهما. وبعبارة أخرى إن المشكلة إذا كانت هي عبارة عن عدم وجود الحجة على تصحيح المجموع فالحجة موجودة، إذ أن كل واحد منهما ماذا؟ يصحح المجموع إن تم ترك جزء من أجزائه الارتباطية بشرط أن لا يكون ركنيا إن تم تركه لعذر. والفرض أنه قد ترك لعذر فالصلاة ماذا؟ محكومة بالصحة بنظر كليهما. وهذا الإشكال بحسب الكبرى لا كلام فيه، وإنما الكلام في الصغرى. هل أن وجود الفتوى للفقيه الآخر مع حكم الفقيه الأول بالبطلان هل تكون معذرة أو لا تكون معذرة؟ فالكلام ليس في الكبرى، الكلام كله في الصغرى. أن المكلف إذا استند إلى فتوى الفقيه الآخر المساوي مع حكم الفقيه الأول ببطلان العمل على طبق تلك الفتوى هل تكون هذه الفتوى عذرا أو لا تكون عذرا؟ وحتى يتضح ذلك أكثر، لو جاء هذا العبد يوم القيامة وآخذه الله تعالى على الإتيان بصلاة بغير سورة مع الاكتفاء بتسبيحة واحدة فبما يعتذر؟ إن اعتذر بفتوى الأول قال له الأول أنا لا أفتيك بصلاة بصحة صلاة مع بدون سورة مع الاكتفاء بتسبيحة واحدة، أنا لم أفتك بذلك، وإنما أفتيتك بصحة صلاة بدون سورة مع ثلاث تسبيحات وأنت لم تعمل بفتوى. وإن اعتذر لله تعالى بعمله بالفتوى الثاني أجابه الثاني أنت أيضا لم تعمل بفتوى، فإني إنما أفتيت بصحة الصلاة مع الاكتفاء بتسبيحة واحدة مع وجوب السورة، وأنت لم تأتي بالسورة فلم تعمل بفتوى. وبالمحصلة فهو لم يستند لا إلى فتوى الأول ولا إلى فتوى الثاني، وإنما بعض من الفتويين ما أراد هو، ولم تبق له حجة على صحة المجموع، لم يبق ما يعذره بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن لا كلام لنا هنا في الكبرى، وإنما الكلام في الصغرى، وهي أن الاستناد إلى فتوى الفقيه الآخر مع حكم الفقيه الأول بالبطلان والعكس، هل هو معذر أم ليس بمعذر؟ لم يتضح وجه التعذير، فكلام السيد الخوئي قدس سره يبقى مستحكما. الإشكال الثالث هو أن يقال إن الكلام كل الكلام في معنى صحة المركب. ما معنى أن المركب صحيح؟ ما معنى أن الصلاة المركبة من أجزاء ارتباطية صحيحة؟ فنقول بأن المراد من الصحة الاشتمال على الأجزاء المعتبرة ورعاية ما يعتبر في المركب وجودا وعدما، الاشتمال على الأجزاء المعتبرة ورعاية ما يعتبر في المركب وجودا وعدما، بمعنى تحقيق الشرائط والأجزاء وتجنيب الموانع أو إعدام الموانع بعبارة أخرى. وإذا كان هذا هو معنى الصحة، فالمكلف حينما يأتي بالصلاة من غير سورة استنادا إلى فتوى أحد الفقيهين ويأتي بها مع تسبيحة واحدة فقط استنادا إلى الفقيه الآخر، إذا أتم عمله هل يصدق على عمله بأنه مشتمل على الشرائط المعتبرة أم لا؟ هل يصدق على عمله بأنه راعى ما يعتبر فيه وجودا وعدما أم لا؟ يصدق عليه ذلك، لأنه حينما جاء بالمرة الواحدة استند إلى الحجة، وحينما جاء بالفاتحة من غير سورة تتبعها أيضا استند إلى الحجة، فهو بالنتيجة حقق الشرائط المعتبرة على ضوء ماذا؟ على ضوء الفتويين، فتوى الفقيه الأول وفتوى الفقيه الثاني. والمحصلة الحكم على هذا العمل بالصحة، إذ أن الصحة معناها توفر العمل على الأجزاء المعتبرة والشرائط المعتبرة، وهذا العمل متوفر على ذلك. ولسنا نحتاج، هذا الفارق بين هذا الإشكال والإشكال الأول، لسنا نحتاج بعد ذلك إلى فتوى بصحة المجموع، إذ أننا قد أحرزنا الصحة من خلال توفر العمل على ما يعتبر فيه وجودا وعدما استنادا إلى الفتاوى. صار معلوما، فلا نحتاج إلى فتوى من فقيه بصحة المجموع حتى يقال بأن الفقيه الأول لا يرى هذا المجموع صحيحا، والفقيه الثاني أيضا لا يرى هذا المجموع صحيحا، وبالتالي فمجموع المركب لا توجد عندنا حجة تصححه. الصحة قد أحرزناها، لأن الصحة التوفر على ما يعتبر تحققه في المركب، وهذا المركب قد أحرزت صحته لأنه توفر فيه ما يعتبر فيه وجودا وعدما. الكلام هو الكلام. أنت سلمنا معك بأن الصحة هي بهذا المعنى توفر المركب على ما يعتبر فيه، ما يعتبر فيه بنظر الأول أم بنظر الثاني؟ إن قلت بنظر الأول لم يتوفر على ما يعتبر فيه، وإن قلت بنظر الثاني أيضا لم يتوفر على ما يعتبر فيه، فبنظرهما معا هذا المركب ليس بصحيح، فبنظرهما معا هذا المركب ليس بصحيح، وبالتالي لأجل تصحيح هذا المركب نحتاج إلى حجة، ولا حجة لنا في البين، ولا حجة لنا في البين. وعليه فإن هذا الإشكال أيضا ليس بتام، فالحق أن الإشكالات الثلاثة التي وجهت لكلام سيدنا الخوئي بتمامها غير تامة، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول الرأي الثاني في المسألة، ونرى حينئذ أن كلام السيد الخوئي يتم على إطلاقه أم لا. والحمد لله رب العالمين.